يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 21 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية 72 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة، ألا وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعد أن امتن الحق تبارك وتعالى على أهل الإيمان برزقه وهيأ لهم أسبابه ويسره لهم وأمرهم أن يأكلوا من طيبه، بين لهم بحكمته سبحانه وتعالى ما حرم عليهم، بين لهم ما حرم عليهم، فقال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نحن الليلة بإذن الله على موعد مع هذه الآية وما تشتمل عليه من أحكام في غاية الأهمية. إنما حرم عليكم، تدبروا معي لنقف مع هذه الكلمات القرآنية: إنما حرم عليكم. التحريم والتحليل حق خالص لله جل وعلا وحده ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من حق أي أحد على وجه الأرض مهما علت رتبته ومهما كانت منزلته ودرجته، حاكما كان أو عالما، ليس من حقه البتة أن يشرع من دون الله أو أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله. فالتحليل والتحريم حق خالص لله جل وعلا وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فالقرآن وحي والسنة الثابتة، أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تدبروا هذا الأصل العظيم الجليل، ليس من حق أحد، ليس من حق حاكم أو عالم أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله أو أن يشرع من دون الله جل علاه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث معد المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. فالدين ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين يريدون أن يقفوا مع القرآن فقط وأن يتجاهلوا السنة وينكروا السنة، فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ضلال مبين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكررها لجلالها وخطرها في آن: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ضرورة دينية. أنت تصلي، من الذي علمك كيفية الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة؟ من الذي علمنا مبطلات الصلاة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تزكي، من الذي بين لك المقادير والأحكام المتعلقة بالزكاة؟ أنت تحج، من الذي علمنا كيف نحج؟ وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتمني أصلي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة أو تضافرها في المسألة الواحدة. والوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم. يأمر القرآن بالصلاة، فيأتي صاحب السنة عليه الصلاة والسلام ليعلمنا كيفية الصلاة وما يتعلق به من أحكام، ويقول: صلوا كما رأيتمني أصلي. يأمر القرآن الكريم بالحج، وأتم الحج والعمرة لله، فيأتي صاحب السنة عليه الصلاة والسلام ليفسر ويفصل ويوضح ويبين هذا الأمر القرآني المجمل، فيعلمنا كيف نحج من أول الإحرام والنية إلى طواف الوداع، وما تعلق بالحج من أحكام وأركان وواجبات وسنن وغير ذلك، ويقول: خذوا عني مناسككم. أما الوجه الثالث: أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ثم استدل بحديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقد ذكرت الحديث آنفا. فليس من حق أحد أن يحل أو أن يحرم. يعني ترى الآن جرأة عجيبة على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله من كثير من أولئك الذين يحللون ويحرمون بغير علم أو بينة أو دليل، دون أن يقول قال الله قال رسول الله حرم هذا ربنا في كتابه بدليل قوله تعالى، وحرم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بدليل ما ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي يقول كذا وكذا وكذا. نرى جرأة شديدة في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتحليل والتحريم حق خالص لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما دخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا، دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ وفي لفظ: فاتبعوهم. قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فتلك عبادتهم إياهم، هذه العبادة، أن تطيع الأحبار أو الرهبان أو العلماء أو الحكام أو غيرهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وأنت تعلم. فتلك عبادتهم إياهم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وما سكت عنه جل وعلا فهو مما عفى عنه، فلا تتكلفوه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولما قام فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال الرجل في المرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ثم ذكر الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إقرار. وهذا هو النوع الثالث من أنواع السنة، فالسنة قولية أو فعلية أو تقريرية، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة لا بد منها في قوله تعالى: إنما حرم عليكم. فالذي يحل ويحرم هو الله، وليس من حق أي أحد مهما كانت رتبته ومنزلته ودرجته أن يحل أو يحرم بعيدا عن شرع الله وعن شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تدبروا معي أيها الإخوة والأخوات، الميتة هي التي تموت حتف أنفها، هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية أي من غير ذبح باسم الله. الميتة هي التي تموت حتف أنفها أي رغم أنفها من غير تذكية، من غير تذكية أي من غير ذبح بدون ذكر اسم الله جل وعلا، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع. يبقى الميتة هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع، هذه هي الميتة. وقد خصص الجمهور أي جمهور أهل العلم من ذلك ميتة البحر بدليل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، لكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وسخائه في بيان الحق وإجابة المستفتي أضاف عليه الصلاة والسلام للمستفتي وللأمة من بعده فائدة أخرى جليلة، فقال: الحل ميتته. السائل يسأل عن الماء فقط، عن ماء البحر فقط، فقال: هو الطهور ماؤه. هذا الجواب يكفي لسؤال السائل، لكنه صلى الله عليه وسلم لسخائه وكرمه في العلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأضاف حكما آخر جديدا من باب التيسير ورفع المشقة والعنة والحرج عن هذه الأمة الميمونة المباركة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. هو الطهور ماؤه، الشاهد هنا الحل ميتته. ولقول عليه الصلاة والسلام: أحل لكم ميتتان ودمان، أحل لكم ميتتان ودمان، ميتة السمك والجراد ودم الكبد والطحال. أحل لكم ميتتان ودمان، ميتة السمك والجراد ودم الكبد والطحال، أول كبد والطحال. أحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطي، والطي بكسر الطاء، والطحال. هذه معلومة في غاية الأهمية أذكر بها نفسي وإخواني من أهل العلم وطلبة العلم، لأننا دائما نقول والكبد والطو والطحال، هذا خطأ، خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير جدا. والكبد والطحال، لأننا لو قلنا والطحال أتينا بالمحرم فجعلناه موضع الحلال. انظروا إلى دقة اللغة وإلى خطر اللحن في كلام الله وكلام رسول الله. لذلك أنا أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم أن ينظروا وجه اللغة وأن يحترموا لغة القرآن، اللغة العربية. ولا ينبغي أن يزعم أحد أن الناس لا تفهم اللغة العربية، هذا خلل وخطأ. وأنا أعجب، فالكل يستمع إلى نشرات الأخبار باللغة العربية، وأهلنا وآباؤنا من عامة المسلمين في بقاع الأرض إذا سمع أحدهم القرآن الكريم فإنه يستوعبه ويفهمه. ليس بالضرورة أن يقف على معنى كل مفردة أو كل لفظة، لكنه يفهم المعنى العام الإجمالي. قال الرب العلي: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ففرق كبير جدا بين الطحال والطحال. الطحال بالكسر هو العضو المعروف بين المعدة وبين الحجاب الحاجز. الطحال هو العضو المعروف في بطن الإنسان بين المعدة وبين الحجاب الحاجز، وهو موجود في يسار البطن كما معلوم. تتعلق وظيفته بتكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته، ويقوم بعمل عظيم، هذا هو الطحال. أما الطحال بالضم فهو مرض وداء يصيب الطحال. الطحال داء ومرض يصيب الطحال. أنت حين تقول أحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، تجعل المحرم موضع الحلال. الشاهد أن الدم حرام. ولماذا حرم الله الدم؟ لأن العرب في الجاهلية كانت تأكل الدم. سبحان الله. نعم، كانوا يجعلون الدم مع وبر الإبل ويشوونه على النار ويأكلونه، وهذا ما يسمى ويعرف عند العرب بالعلهز. بالعلهز، العلهز هو الدم مع وبر الإبل حين يشوى على النار. كان العرب يأكلونه في سنين المجاعة وفي سنين الجدب والقحط، فحرم الله جل وعلا الدم. ثم جاء العلم الحديث والطب الحديث ليثبت خطورة أكل الدم. وإن كنا بفضل الله جل وعلا لسنا في حاجة لدليل من العلم الحديث أو الطب الحديث لنحلل أو نحرم أو لنقبل أو لنمتنع عن أمر بين لنا ربنا جل وعلا حكمه في كتابه، أو بينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكننا نسوق ذلك ليزداد المؤمن إيمانا وليزداد المؤمن يقينا في أن الله جل وعلا هو وحده الذي خلق والذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. إنما حرم عليكم الميتة والدم. واتفق العلماء على أن الدم حرام لا خلاف، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. لكن أرجو أن أسوق لطيفة من لطائف الأحكام هنا، فقد أطلق الدم في هذا الموضع في آية سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذا حكم مطلق. أما في آية سورة الأنعام قيد الله الحكم، في آية سورة البقرة أطلق الحكم، وفي آية سورة الأنعام قيد الحكم. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، هذا حكم مقيد. أما الحكم في آية سورة البقرة التي نحن بصددها حكم مطلق: إنما حرم عليكم الميتة والدم. لكن هنا في موضع آية سورة الأنعام: أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فوجب حمل المطلق في آية سورة البقرة على المقيد في سورة الأنعام للقاعدة الأصولية المتفق عليها بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، إنما حرم عليكم الميتة والدم، إذن والدم إذا كان مسفوحا لوجوب حمل المطلق في آية البقرة على المقيد في آية سورة الأنعام: إنما حرم عليكم الميتة والدم. ثم حرم لحم الخنزير: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير أجمعت الأمة على تحريمه، وما اكتشفه الطب والعلم الحديث أيضا من حقائق مذهلة حول لحم الخنزير يؤكد يا إخواني ورب الكعبة أننا أمام تشريع الحكيم العليم الخبير اللطيف بخلقه وعباده الذي يعلم وحده من خلق سبحانه وتعالى، الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فلقد اكتشف العلماء في السنوات القليلة الماضية من أواخر القرن المنصرم، القرن العشرين، اكتشف العلماء والأطباء المتخصصون أن الخنزير هو المصدر الرئيسي للأمراض الوبائية، أن الخنزير أو الخنزير هو المصدر الرئيسي للأمراض الوبائية. ولقد اكتشفوا أنه أو أن جسد الخنزير يحتوي على 27 مرضا وبائيا. أنا لا أتكلم عن الأمراض التي يسببها، إنما أتكلم عن الأمراض الوبائية التي يحملها جسد الخنزير، لأنكم تعلمون أعزكم الله أنه يعيش على النجاسات والقمامات إلى غير ذلك. وكأن الله تبارك وتعالى قد جعله لتنظيف وتطهير النجاسات، فاستخدمه الإنسان في غير ما أراد الله تبارك وتعالى. فالخنزير اكتشف العلماء أن جسده فقط يحتوي على 27 مرضا وبائيا، بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية والبكتيرية التي يسببها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للأصنام والأنداد أو ما أعلن به أو نودي عليه بغير اسم الله تعالى، وهو مأخوذ من أهل أي رفع الصوت بالتلبية، ومأخوذ من قولهم أيضا استهل الصبي أي إذا رفع صوته بالبكاء. وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للأصنام صاحوا ورفعوا أصواتهم وقالوا بسم الله أو بسم العزة إلى غير ذلك. والله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلا أن من رحمة الله تبارك وتعالى ورفعه للمشقة والحرج عن الخلق وعن الأمة قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله حرام، ما ذبح لغير الله حرام أن تأكله، ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله حرام أن تأكله. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نقف إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل لنبين هذا التيسير وهذه الرحمة الندية في أحكام رب البرية على سائر الخلق والبشرية، لنعلم أنه تشريع الرحمن الرحيم الحكيم العليم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا المشقة والعنت والضيق والحرج، وأن ييسر لنا وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق وامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرض